بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق أن الدور كم هي؟ ثلاثة.
دار الدنيا،
نعم،
ودار البرزخ،
ودار الآخرة. طيب، الأحكام على ماذا علقت في دار الدنيا؟
علقت على الجسد،
علقت بالبدن، والروح ماذا؟
تبع.
وفي البرزخ؟
في البرزخ على الروح،
الروح والأبدان تكون ماذا؟
تبع.
وفي دار القرار؟
في دار القرار على الروح والبدن،
على الروح والبدن جميعا. أخذنا أيضا سؤال منكر ونكير، هل هو خاص بهذه الأمة أو عام؟
عام.
ما الدليل؟
حديث سمرة، قال النار
غاضبة من يعني عموما ممكن أنهم من آل فرعون وهم من الأمم السابقة ماذا؟ لكن نحن في السؤال ليس في العذاب. حديث عائشة
عندما دخل اليهودية قال عليك بالعذاب،
قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تفتن
يهود.
هذا هو الشاهد، أن يهود هي التي هم الذين يفتنون في قبورهم. والطفل كذلك هل يسأل في قبره؟ نقل شيخ الإسلام عن أكثر أهل العلم أنه، والدليل عموم الأدلة، وأيضا ما ذكر عن عائشة وأبي هريرة. فكيف يسأل وهو طفل؟ يكمل له عقله وإدراكه. ثم أخذنا مسألة، هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ ها؟ منها ما هو دائم، منه ما هو دائم، ومنه ما هو منقطع. أحسنت. نعم،
هل في دليل على ذلك؟
هل في دليل؟ نعم، حديث ابن عباس لعله يخفف عنهما،
يخفف، لكن فيه هذا الدليل على أنه مسلم عبد العزيز.
لا، يعني إذا لم تيبس فهو علامة أنه إيش؟ خفف عنهما العذاب، فهذا دليل أنه يكون منقطع، يعذبون فترة ثم ينقطع.
يخفف عنهما يبس، يعني فإذا يبس ما سيخفف، سيمشي على هذا.
لا، التخفيف معناته ترك العذاب عنهما، يعني لعله يخفف عنهما بترك العذاب. أيضا في حديث جاء عن ابن مسعود، وهو حديث صحيح له شاهد عن ابن عمر، هو حديث حسن وبشاهد عنه، في الرجل الذي صلى صلاة بغير وضوء ومر على مظلوم فلم ينصره، قال فأمر أن يضرب 100 ضربة فلا يزال يشفع له حتى ضرب ضربة واحدة امتلأ عليه قبره منها نارا. ظاهر الحديث أنه ضرب ضربة واحدة ثم ماذا؟ سقطت عنه العقوبة الباقية التي ذكرت، كان يجلد 100 جلدة وخفف عنه،
يملأ عليه نارا.
نعم، من تلك الضربة، ما هو أنه مستمر،
سيكون عليه نارا. هل فيها يعني أحد ظل أنه ينقطع العذاب في قول يقول مش هكذا، يقول أن صاحب الكبيرة أو من استحق العذاب يؤجل عذابه إلى يوم القيامة، وأن عذاب القبر خاص في الكفار
لا
أصحاب الكبائر؟
فلقد جاء تعذيب كثير من أصحاب الكبائر بالقبر، أدلة كثيرة على أن بعض أصحاب الكبائر يعذب في القبر، فهو نؤمن به. وأيضا ظاهر هذه الأدلة، ظاهر حديث ابن عباس، وأيضا هذا الحديث الأخير، أنه لا يستمر على بعضهم كما قال ابن القيم ممن خفت جرائمهم، وهو بعض عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم، فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه. وهذا أيضا من حكمة الله ورحمة الله، إن كان إنسان عليه كبيرة عذب بها في قبره، فمن رحمة الله ألا يعذب الله عز وجل المؤمن كعذاب من؟ الكافر الذي يكون عذابه ماذا؟ مستمرا. الآن هذه الزيادة منكرة، هي تفرد بها عبد الله بن محمد بن عقيل، هو ضعيف، الآن بردت عليه جلدته. ولكن ظاهر الأدلة التي ذكرت فيها هذا. مستقر الأرواح الذي تقدم معنا ما حاصله؟ ها؟ أنها متفاوتة. والأصل قلنا الجامع أن أرواح المؤمنين ماذا؟ في الجنة، وأرواح الكافرين في النار. نواصل نقرأ. قال الشارح رحمه الله: قال: وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الشاهد من الآيتين أن الله أخبر أن الشهيد حي، ونهى عن أن يظن أنه ماذا؟ ميت، ونهى عن أن يقال له إنه ماذا؟ ميت. فما هي هذه الحياة التي اختصوا بها دون غيرهم؟ قال: فهي أن الله جعل أرواحهم في أجواف طير خضر. هذا حاصل هذه الحياة، أي أن هذه الأرواح نزعت من تلك الأجساد ووضعت في أجساد أخرى، فهي ما زالت حية أو لا؟ بخلاف نسمة المؤمن كما سيأتي ينبع عليه. نسمة المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ طائر. فنسمة المؤمن نفسها الروح على شكل ماذا؟ طائر. لكن نسمة الشهيد هل هي طائر؟ جعلها الله ماذا؟ في جوف طائر، جعل لها بدنا. وكما سيأتي أن هذا عوض عن أن هذا الجسد تمزق في الدنيا في سبيل الله، فأبدله الله في الآخرة ماذا؟ بدنا وجسدا آخر. بخلاف من مات على فراشه، مات وجسده ماذا؟ سليم، مات وجسده سليم، فجعل الله تعالى روحه على هيئة طير. وأيهما أكمل من بهذه النقطة؟ من أيهما أكمل؟ الشهيد. لماذا؟ اجتمع ماذا؟ روح وبدن، بخلاف أرواح المؤمنين فهي فقط ماذا؟ روح على الشكل طائر. قال: فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، هذه حياتهم. كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش. نشان لكم مضللة، لا هي مذللة بمعنى مدلاه كما سيأتي في حال ابن مسعود، معلقة. الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، في خلاف كثير، وحاصله أنه إسناده حسن وله شواهد يكون بها صحيحا لغيره، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وصححه أيضا الشيخ مقبل في أسباب النزول. قال: وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم، قريب من حديث مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. قال: فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاظهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها، تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. عندكم حتى يرجعه
يرجعه.
فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره. ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر، ومعلوم أن إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، صورة طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم. وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم، يعني يقول بعض الذي يموت على فراشه يكون أعلى درجة من بعض من الشهداء، كبعض الأنبياء وبعض الصحابة الذين ماتوا موتا رضي الله عنهم، فهم أرفع درجة وأعلى درجة من بعض الشهداء. ولكن نصيب الشهداء بهذا الأمر بخصوصه في الحياة البرزخية أكمل من نصيب غيرهم كرامة من الله تعالى لهم. قال: وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم فله نعيم يختص به لا يشاركه في من هو دونه، والله أعلم. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن، حديث صحيح سند أحمد سنن أبي داود والنسائي، حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. قالوا: يا رسول الله، فإن قال: فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسار الأنبياء. وإسناده صحيح، وقد أعله أبو حاتم بعلة دافع عنه ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، ودافع عنه العلامة الألباني رحمه الله، وأنها ليست العلة قادحة. قال: وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، وهذا قد ورد في قصص كثيرة عبر التاريخ، قصة والد جابر وهي في صحيح البخاري أنه قال: أخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير موضع في أذنه. وهكذا ذكر هنا في الحاشية في قصة عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاري أنهما رؤيا وقد حفر السيل قبرهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس. وقد جاء عن غيرهم، جاء في حق حمزة، وجاء في حق عمر رضي الله عنه، وكان قد جمع عدة حوادث من هذا الأخ مأمون رحمه الله حين أخرج الإخوة الذين في دماي. كم بقوا الذين كانوا في دماي؟ نحو سنة وسبعة أشهر، ثم أخرجوا، ومن رآهم لم يتغيروا. أنا رأيت بعضهم، رأيت 3 منهم ضمرت أجسادهم شيئا، وإلا ما زال اللحم فيها، وما زالت جلودهم باقية. بعضهم ضمر لحمه الذي في وجهه، وبعضهم الذي في ساعده، من 3 الذي رأيتهم. وبعضهم كما أخرجوهم والدم ما زال ماذا يسيل منه، كما أخرجت تلك المرأة التي قتلت ظلما والدم يسيل منها بعد سنة وسبعة أشهر. فهذا يبقى ويكرم الله تعالى من شاء من الشهداء. بقي هل هذا في كل الشهداء؟ هل هناك دليل أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء؟ الجواب لا، ليس هناك دليل على أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء، ولكن قد يكرم الله تعالى من شاء من الشهداء بهذه الكرامة، وقد رؤي من ذلك عبر التاريخ أناس كثير لم تأكلهم الأرض. قال: وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك، أي يبقى كذلك إلى قيام الساعة، يحتمل في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. وهؤلاء الأخوة الذين أخرجوا من دمشق كانوا في موقع كلهم ماذا؟ من أعظم المواقع التي حصلت هنا، الذين نزلوا إلى خلف البراقة. فالحاصل من هذا أن الحياة التي اختص الله تعالى بها الشهيد أنه لا يزال حيا، لأنه أبدله جسدا في البرزخ بدل الجسد الذي تمزق في الدنيا وذهب. قال: قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قال الشارح: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، لا سيما النصف الأخير من القرآن، فإن كثيرا منه في ذكر اليوم الآخر وأحواله، بل قل لا سيما جزء عما، إذا تأملت أكثر سوره في ذكر ماذا؟ اليوم الآخر والبعث والجزاء والحساب. ولا تكاد تخلو سورة من ذكره. قال: وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون، أي في ظاهره، وإلا في نفسه هو ماذا؟ مقر. بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو الساعة كهاتين، ما هما هاتان؟ أشار بالسبابة والوسطى، أي لم يكن بينه وبين الساعة إلا كما بين السبابة والوسطى، أي زمن يسير. قال: وكان قد بعث هو الساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي، الحاشر بمعنى الذي يحشر الناس على قدمه، والمقفي بمعنى أنه آخر الأنبياء، إذا قف فليس بعده نبي. قال: وكان هو الحاشر والمقفي، بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء، لأنه ليس بعده إلا ماذا؟ إلا الساعة، فبينها بيانا لم يبينه أحد من الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. ثم الآن ذكر الشارح الأدلة الكثيرة من القرآن أن الأنبياء قد أخبروا بماذا؟ أخبروا بالمعاد وأخبروا بالحشر. وهذا المبحث الذي ذكره الشارح هو مأخوذ من كتاب الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله. وهو رد على هؤلاء الفلاسفة الذين ينكرون معاد الأبدان. قال والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. معاد النفس عند الموت إن تقبض ترجع إلى الله، وبين معاد البدن عند القيامة الكبرى. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان الفلاسفة، وإلا فحتى اليهود والنصارى مقرون بماذا؟ بمعاد الأبدان وبالبعث، إلا بعض طوائف النصارى أنكروا البعث، وإلا فهو متفق عليه بين الأمم، حتى نبغت هذه النابغة التي هي الفلاسفة فأنكروا معاد الأبدان، ويقولون إنما ذلك من باب التخويف والخطاب الجمهوري الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوف به الناس، وإلا لا حقيقة للمعاد. قال وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقولون من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الشاهد ماذا قال الله لآدم؟ فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فأعلم الله تعالى آدم بذلك ومما أوحاه إلى آدم ذلك. قال وأما نوح عليه السلام فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، نوح أخبر به يخرجهم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة. وقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال رب أرني كيف تحيي الموتى، وهذا أدلة واضحة أن الأنبياء أخبروا بذلك. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى بل مؤمن آل فرعون، الذي كان من قوم موسى هو إنما واحد من قومه كان يقر بهذا الأمر، كان يعلم المعاد وإنما آمن بموسى، أي فالقول بأنه لم يخبر بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، من أين علم هذا الرجل الذي هو من مؤمن آل فرعون؟ نعم. وإنما آمن بموسى قال تعالى حكاية عنه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من هاد، إلى قوله يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى قوله يدخل آل فرعون أشد العذاب، وقال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، وقد أخبر الله في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ها؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار أي من كل الأمم الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. واضح من هذه الآيات كلها يسوق الشارح لبيان ماذا؟ أن الأنبياء قد أخبروا بمعاد الأبدان وأنه لم ينفرد بهذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد، وليس في القرآن أمر من الله لنبيه أن يقسم به إلا في هذه الثلاثة المواضع التي ستأتي وكلها في إثبات المعاد، فدل على أنه أمر عظيم جليل. فقال وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال تعالى ويستنبئونك أحق هو، أي البعض، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، إلى أن قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، إلى أن قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. في ماذا كاذبين؟ في إنكارهم للبعث. وقال إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا، يعني يقول استهزاء ذلك، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ما معنى فسينغضون رؤوسهم؟ أي نعم يستهزئون يحركون رؤوسهم استهزاء. قال فتأمل ما أجابوا به عن كل سؤال سؤال على التفصيل، فإنهم قالوا أولا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئن، فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال سؤال على التفصيل، فإنهم قالوا أولا أئذا كنا ترابا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا، فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم، لن يقرر وجه الحج عليهم، إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت؟ إذا كنتم تزعمون أنه لم يخلقكم الله ولا تعودون إليه لماذا لا تكونون خلقا لا يقبل الفناء؟ كونوا حجارة أو كونوا حديد وهي التي لا تقبل الفناء، كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك، فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء أي بل هي إلى الفناء، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ وللحجة تقرير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقول من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت، فأجابهم بقول قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل منقطع، وهو قولهم متى هو؟ فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا. ثم لا زال يذكر بعض هذه الأدلة تقرأها إن شاء الله في الدرس الآتي، وهي ظاهرة التي قرأنا ما في إشكال إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.